العدول أبو بكر مع الفوق كان وزيري سيدي لهما القبول وعثمان الحي كذا علي لهم فضل علينا لا يزول وكل صحابة المختار أهلي وأسيادي وأعني ما أقول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا إلى حلقة جديدة من هذا البرنامج الكريم. إنه مواقف من حياة أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن سائر الصحابة أجمعين وعن آل البيت أجمعين، وحشرنا في زمرتهم تحت لواء حبيبنا المصطفى يوم القيامة. أيها الإخوة، وكنا قد بدأنا منذ حلقات في الحديث عن الصحابة المكثرين لرواية الحديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن تحدثنا قبل ذلك عن الأربعين المبشرين بالجنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء. تحدثنا فيما سبق عن المكثرين لرواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال العلماء وهم سبعة: ثلاثة من الأنصار وأربعة من المهاجرين، والأربعة من المهاجرين بينهم امرأة واحدة هي أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، والثلاثة الباقون هم سيدنا أبو هريرة وسيدنا عبد الله ابن عباس وسيدنا عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما. أما الثلاثة الذين هم من الأنصار فهم سيدنا أنس ابن مالك وسيدنا جابر ابن عبد الله وسيدنا أبو سعيد الخدري، وهم من الأنصار رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء السبعة هم المكثرون لرواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء يعبرون بالمكثرين في الحديث أو من الحديث يعني من زاد حديثه عن ألف حديث رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي اللي زادت روايته عن ألف حديث للنبي صلى الله عليه وسلم هذا يعتبر من المكثرين لرواية الحديث، وهؤلاء رووا أكثر من نصف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأحاديث المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء السبعة رووا أكثر من نصفها، وهذا شرف عظيم لهؤلاء السبعة الكبار الذين رووا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم مع سابعهم وهو سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا أبو سعيد الخدري هو من الصحابة المشهورين بكنيتهم، الكنية هو الاسم المبدوء بأبو أو أم، فكأبي أبو بكر أبو حفص إلى غيره. أبو سعيد اسمه سعد، سعد ابن مالك ابن سنان الخدري، والخدري نسبة إلى خدرة، وهو لقب أحد أجداد سيدنا أبي سعيد الخدري فهو منسوب إليه، وهو خزرجي أنصاري من أهل المدينة الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فهو شرف له أن يكون من أنصار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبوه مالك ابن سنان الخدري استشهد في غزوة أحد، استشهد في غزوة أحد، فهو من الشهداء الكبار. فسيدنا أبو سعيد الخدري ابن شهيد من الشهداء الكبار الذين شهد الله عز وجل لهم بالجنة في قول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وكان سيدنا أبو سعيد الخدري أراد أن يشارك في غزوة أحد، لكن النبي عليه الصلاة والسلام رده لصغر سنه، كان عنده 13 سنة وأراد أن هو يشارك مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد وفي الدفاع عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الدفاع عن هذا الدين ضد من جاء ليقضي عليه وليقضي على النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أراد سيدنا أبو سعيد الخدري أن يشارك، وجاء به أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبوه حريصا على أن يشهد أبو سعيد الخدري هذه الغزوة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام رده وقال لوالده رده، وذلك لصغر سنه. ثم مر الزمان وجاءت غزوة الأحزاب، فكانت أول مشهد شهده سيدنا أبو سعيد الخدري مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمره 15 سنة. 15 سنة في الإسلام معناها أنه صار بالغا عاقلا رجلا يعتمد عليه، فكان مقاتلا في غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق، كما كان سيدنا أسامة ابن زيد رضي الله عنه وعمره 18 أو 19 أو 20 سنة، وكان قائدا لجيش عظيم من جيوش المسلمين يضم أبا بكر وعمر جنودا فيه. إذن الرجولة في الإسلام رجولة مبكرة، ليس عندنا إنه الإنسان يبقى بالغ وعاقل ثم يقال هذا مراهق لا يعتمد عليه وهذا أخره وهذا كذا، لا، وإنما يقدم الشباب ويستعان بهم ويعطون الثقة في أنفسهم فيصنعون ما لا يصنعه الكبار، هكذا علمنا الإسلام. استشهد أبوه في غزوة أحد، وكان هو شاب صغير من شباب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واعتمد عليه واعتمدت أسرته عليه بعد وفاة والده فصار رجلا. لكن في بداية حياة سيدنا أبي سعيد الخدري عانى من مشكلة، ألا وهي مشكلة الفقر. سيدنا أبو سعيد الخدري وأسرته كانوا من فقراء الصحابة، لم يكونوا من أغنياء الصحابة كعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم، ولكن كانوا من فقراء الصحابة. يقول سيدنا أبو سعيد الخدري: استشهد أبي ولم يترك لنا شيئا، ما ترك لنا الكثير، ونزلت بنا حاجة فقالت لي أمي: ائتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله، اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم واسأله أن يعيننا بشيء من المال. فذهب سيدنا أبو سعيد الخدري إلى مجلس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما رأى أبا سعيد الخدري يقول إنه من يستعفف يعفه الله عز وجل، ومن يستغني يغنه الله سبحانه وتعالى، ومن يستكف كفه الله سبحانه وتعالى. هذه دعوة إلى العفة، ودعوة إلى الاستغناء عن الناس، ودعوة إلى البعد عن سؤال الناس. من يستغني يغنيه الله عز وجل، ومن يستعفف يعفه الله سبحانه وتعالى. قال: فقلت والله ما يريد غيري. سبحان الله العظيم. وهنا دليل من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. من الذي أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا سعيد الخدري إنما جاء ليسأل معونة أو ليطلب سؤالا؟ لا أحد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إلا الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهكذا قال الكلمة، وهكذا أخذها سيدنا أبو سعيد الخدري لنفسه، قال: أكيد النبي عليه الصلاة والسلام يريدني أنا بهذه الكلمات أن أستغني وأن أستعف وألا أسأل الناس شيئا. قال فرجعت إلى أمي ولم أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، والله عز وجل رزقنا. ثم قال ثم نزلت بنا ضائقة أكثر من الأولى أو أشد من الأولى، حاجة أشد من الأولى، فقالت لي أمي إيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما استقبلني به في المرة الماضية، برضو إنه من يستغني يغنيه الله ومن يستعفف يعفه الله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم زاد على ذلك ومن سأل وله أوقية فقد ألحف. زاد على المرة الأولى بعد ما قال من يستغني يغنيه الله ومن يستعفف يعفه الله، قال ومن سأل وله أوقية فقد ألحف، يعني قد ألح في السؤال وسأل ولا يعني لا عذر له. قال من سأل وعنده أوقية قدر من المال. قال أبو سعيد فإنما هو يريدني، والياقوتة خير من أوقية. الياقوتة هذه ناقة سيدنا أبي سعيد الخدري. قال ده أنا عندي ناقة، ومدام عندي ناقة، الناقة دي أكثر من القيمة اللي النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث عنها، فأنا لا أكون ملحفا ولا أسأل الناس إلحافا، وأستجيب كما قال الله عز وجل عن الفقراء لا يسألون الناس إلحافا، وقال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم. فرجع سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه وقال لم أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. يقول بعد ذلك وبعد مرور سنوات وهو يحدث بهذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأنا اليوم أكثر الأنصار مالا. الله أكبر، هذه بركة العفة. يقول لما استغنيت تحقق في وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله عز وجل. يعني من يستغني عن الناس الله عز وجل يعفه ويغنيه من فضله، لكن الإنسان فقط عليه أن يصبر ولا يتعجل سؤال الناس. ولذلك هذا وعد من الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد تحقق هذا الوعد في أكثر من مرة في سير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكلنا يحفظ الحديث المشهور بين سعد بن الربيع وبين عبد الرحمن بن عوف لما آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما بعد الهجرة، وجاء سعد بن الربيع يعرض على سيدنا عبد الرحمن بن عوف أن يقتسم معه ماله وبيته، فإذا بعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يعني يرفض ذلك ويدعو له بالبركة في ماله وفي زوجه وفي ولده، ويقول له دلني على السوق، فدله على السوق فذهب فباع واشترى وتاجر حتى صار من أغنياء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من بركة الاستغناء عن الناس أن الله عز وجل يغني هذا الإنسان الذي يتعفف أن يسأل الناس. وكان من دعاء سيدنا الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه: اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصن وجهي عن المسألة لغيرك. هكذا كانوا يكرهون الذل ويكرهون المسألة ويكرهون سؤال الناس. هذا في من يستطيع أن يستغني عن الناس. أما من اضطر إلى المسألة، أما من اضطرته الحاجة إلى السؤال، فهذا لا حرج عليه ولا مشكلة فيه، وإنما الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. إذن يعني وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، حتى لا يتأذى المحتاج ولا يتأذى الفقير ولا يتأذى المسكين إنه يطلب من إخوانه وأحبابه من المسلمين المساعدة إذا احتاج إليها. إذا كان بالفعل محتاجا وعنده ضرورة ومضطر لذلك فلا حرج في ذلك، وإنما الأفضل إذا استطاع أن يتعفف. وهذا يأخذنا إلى مسألة خطيرة، وهي مسألة خطر السؤال مع الاستغناء. الناس اللي بياخدوا هذه المسألة كوسيلة لكسب العيش، التسول، سؤال الناس وهو مستغني، هذه جريمة وهذه معصية لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. إياك أن تتخذ ذلك حرفة، وإنما عليك أن تستغني. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك، إن الإنسان الذي يسأل الناس وهو غني عن المسألة يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة من لحم، يأتي يوم القيامة وقد تساقط لحم وجهه والعياذ بالله. تأتي المسألة يوم القيامة خدوش في وجه صاحبها يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر هؤلاء من إنه من فتح باب مسألة فتح الله عليه باب فقر. الإنسان اللي يسأل الناس وهو مستغني ليستكثر من المال، الله عز وجل يفتح عليه باب الفقر، يفتقر في نفسه ويفتقر في حاله، ويكون عنده الآلاف بل أحيانا الملايين، ويلبس ثياب الفقراء ويترك بعد ذلك ذلك كله ويرحل من الدنيا بغضب من الله سبحانه وتعالى. سيدنا أبو سعيد الخدري علمنا درسا في العفة مع صغر سنه ومع كونه في بداية مشوار حياته، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه العفة، وهو كان على يقين في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن من يستغني عن الناس ومن يستعفف يعفه الله عز وجل ويغنه الله سبحانه وتعالى. وبالفعل قد حصل، تمر السنوات ويجلس أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث الناس بهذا الموقف الذي كان في مقتبل حياته، ويحدثهم أنه استجاب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأل، وإنما سأل الله عز وجل ورجع. قال: فأنا أكثر الأنصار مالا اليوم، أي الله عز وجل بالفعل قد حقق لي موعود رسوله صلى الله عليه وسلم، وصرت من أغنى أغنياء الأنصار، وهذا بفضل العفة وبفضل الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. ملمح آخر من ملامح سيرة سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، ألا وهو الفقه في القرآن والفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وحسن رقيته بالقرآن الكريم. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل جماعة من الصحابة في حاجة، وكان معهم سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، يقول: ونحن في السفر نزلنا على قوم أو على قبيلة فاستطعمناهم، يعني طلبنا منهم أن يضيفونا فأبوا، كانت قرية بخيلة ولم يستجيبوا لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولم يضيفوا، فنزل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قريبا منهم ليستريحوا، وبينما هم كذلك لدغ سيد الحي، يعني جاءت عقرب أو ما يشبه ولدغت سيد هذه القبيلة، وحاولوا أن يعالجوه فلم يستطيعوا علاجه. فجاء أحد هؤلاء القبيلة وجاء إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهم: إن سيد الحي لديغ، فهل منكم من راق؟ هل منكم أحد يحسن الرقية حتى يقرأ ويرقي هذا السيد حتى يشفى من مرضه ومن لدغته؟ قال فسكتوا، فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: أنا أرقي، أنا أحسن الرقية، ولكن استضفناكم فلم تضيفونا واستطعمناكم فلم تطعمونا، فما أنا براق حتى تجعلوا لنا شيئا، يعني أنا سأرقيه لكن اجعلوا لنا في مقابل ذلك مكافأة على هذا الذي سأفعله. فاتفقوا جميعا على كذا من الشياه ومن الأغنام. فذهب سيدنا أبو سعيد الخدري معهم وجعل يقرأ على هذا السيد. في بعض الروايات أنه قرأ فاتحة الكتاب، وفي بعض الروايات أنه قرأها 7 مرات على هذا الرجل. قال: فقام من مرضه وشفي من مرضه بإذن الله سبحانه وتعالى. فأخذوا الشياة وساقوها أمامهم واختلفوا، هل هذا الذي فعلناه حلال أم حرام؟ هل يجوز أننا نأكل من هذه الشياه أم لا يجوز؟ فقال بعضهم: لا تفعلوا شيئا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضحك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ما حدث، ثم قال لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه: وما أدراك أنها رقية؟ قال في بعض الروايات: ألقي في روعي، أو ألقي في روعي، يعني ألهمت هذا الإلهام، قلت إن فاتحة الكتاب شفاء من الأمراض، وهي كلام الله عز وجل، ونحن يعني نرقي بها، فرقيت سيد الحي فشفي بإذن الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وما أدراك أنها رقية، أي أقره على ذلك. ثم قال: اقسموا واضربوا لي معكم بسهم، وفي رواية يعني أطعمونا منها، ليؤكد صلى الله عليه وسلم على حل هذا الذي حدث وعلى حل هذا العطاء من سيد هذه القبيلة. وهنا أيضا دروس ينبغي أن نقف عندها، وهي أنه مع أخذنا بالأسباب والذهاب إلى الأطباء وأخذ الأدوية المادية، هذا أمر ينبغي أن يحرص عليه المسلم، ورسولنا صلى الله عليه وسلم جاء يعلمنا: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، فتداووا يا عباد الله. أمرنا أن نتداوى، وأمرنا أن نأخذ بالأسباب المادية، لكن مع الأخذ بالأسباب المادية لا نغفل الجانب الروحاني في العلاج. فالله عز وجل هو الشافي، والله سبحانه وتعالى أنزل علينا كتابا شفاء لما في الصدور، وأنزله دواء لخلق الله عز وجل. والأمراض إما أمراض نفسية معنوية، وإما أمراض مادية. وقد ثبت أن القرآن به يشفي الله عز وجل باسمه الشافي سبحانه وتعالى، وهو الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر وسقما، هكذا كان يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم رب العالمين ويعلمنا الرقية. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. فمع أخذنا بالأسباب ويعني توكلنا على الله عز وجل وعدم اعتمادنا على الأسباب، نتوكل على الشافي سبحانه وتعالى. ومن ذلك الدعاء، ومن الدعاء الرقية. وأهل الجاهلية كان عندهم رقى يرقون بها، يعني حتى قبل الإسلام كان عندهم أدعية وعندهم تعاويذ يرقونها ويقرؤون بها يعني على المرضى. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين يرقون أحجموا وخافوا أن يكون في شيء في ذلك يعني معصية، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، يعني اعرضوا علي ما تقولون، إذا كان فيها شرك أو أدعية لا يرضاها الله عز وجل أنهاكم عنها، وإن كانت ليس فيها شيء أقرتكم عليها ولا بأس بها. فكانت الصحابة يعرضون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعظم ما يرقى به المريض كلام الله عز وجل، فاتحة الكتاب شفاء من أسمائها الشافية بإذن الله عز وجل. وقل هو الله أحد والمعوذتان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهذه السور المباركة، فلنقرأها على أنفسنا ولنحصن بها أولادنا، ولنقرأها يعني دعاء لله عز وجل لنستجلب الشفاء مع أخذنا بالأسباب وتناولنا للدواء. هذا درس عظيم تعلمناه من سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضى. سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضى كان كما قلنا من المكثرين لرواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى 1170 حديثا، 1170 حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان قليل الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. كيف ذلك؟ يعني كان يحدث إذا دعت الحاجة، يبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا سئل عما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، لكن كان الصحابة رضي الله عنهم يخشون من الخطأ عند الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يروي أحد التابعين قال: ركبت أو سافرت مع سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من المدينة إلى مكة، فما سمعته يحدث بحديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسافرنا معه حوالي أكثر من 400 كيلو متر كما نعلم، والمسافة طويلة، ويستريحون بالليل ويسيرون بالنهار وهكذا. ويقول: وأنا يعني صاحبت هذه المدة التي ربما تزيد عن 3 أيام مثلا، ومع ذلك ما حدث بحديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان أغلب الصحابة رضي الله عنهم يخشون من كثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يخطئوا، أن يزيدوا كلمة أو أن ينقصوا كلمة أو أن يفوتهم بعض الضبط، هكذا كما شرحنا في سيرة سيدنا عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وكثير من الصحابة كانوا هكذا. فلنتعلم من أبي سعيد الخدري أيضا درسا آخر، ألا وهو الحرص عند الحديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو سعيد الخدري أيضا قالوا من صفاته حرصه على تبليغ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدم خوفه من ذلك حتى وإن توقع الإيذاء ربما. ومن ذلك إنه دخل المسجد وكان على إمارة المدينة مروان ابن الحكم، كان حاكما أو واليا على المدينة من قبل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. يقولون: فدخل أبو سعيد الخدري ومروان ابن الحكم يخطب الجمعة، فقام أبو سعيد الخدري أول ما دخل وصلى ركعتين، اللي هما ركعتين تحية المسجد عند دخوله إلى المسجد، فقام به الحرس ليجلسوه، كيف تخطب والأمير أو كيف تصلي والأمير يخطب، فأرادوا أن يجلسوه فلم يجلس، وأتم الركعتين خفيفتين وجلس يستمع الخطبة. وبعدما انتهت الصلاة قال له بعض الناس الحريصين أو الحريصون يعني عليه: يعني غفر الله لك، كادوا يقعون بك، كانوا سيؤذونك وأنت تصلي والأمير يخطب. قال: ما كنت لأتركهما بعدما سمعت أو بعدما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حكى لهم أنهم بينما هم يصلون أو يستمعون خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ دخل رجل يعني بذ الهيئة، يعني هيئته رثة، وأراد أن يجلس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس. والأحاديث في ذلك كثيرة، إنه إذا دخل الإنسان المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، يعني يصلي ركعتين خفيفتين لا يطيل فيهما، وليجلس بعد ذلك ليستمع الخطبة، فتحية المسجد لا تسقط حتى وإن كان الإمام على المنبر، وهكذا هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يخش أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وإنما بلغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع توقع الحاضرين أنه ربما يؤذى بسبب ذلك. وكان ناصحا لمروان ابن الحكم، كان يجلس معه ويبلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أنه كان جالسا مع مروان بن الحكم في الطريق ومر عليهما بجنازة، هما الاثنين جالسان ويعني جنازة مرت عليهما. فقام أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، قام واقفا للجنازة، وجلس مروان بن الحكم، ولم يكتفي بجلوسه وإنما قال لأبي سعيد الخدري اجلس. فقال له أبو سعيد الخدري: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر عليه بجنازة فقام لها، فإذا بمروان بن الحكم يقوم استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فلم يطع الأمير وإنما أطاع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فاستجاب الأمير كذلك لأمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا موقف يعني يجعل سيدنا أبا سعيد الخدري يعني من المستجيبين المبلغين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يخشى في الله لومة لائم. وهو الذي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أو مخافة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو سمعه أو علمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو سعيد الخدري يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أو مخافة الناس أن يتكلم بحق إذا رآه أو علمه. يقول: فهذا الذي دفعني، فذهبت إلى معاوية ابن أبي سفيان فملأت أذنيه ثم رجعت. يقول: رحلت إلى معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، وهو خليفة المسلمين أو أمير المؤمنين في هذا الزمان. يقول: فذهبت إليه وملأت أذنيه، يعني نصحته وبلغت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجعت استجابة لهذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رضي الله عنه يحب من المسلمين أن يكونوا كذلك، أن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر، وأن يكون عندهم قوة في الحق. ففي الحديث أن سيدنا أبا سعيد الخدري رضي الله عنه حضر صلاة العيد مع مروان بن الحكم، وإذا بمروان بن الحكم يخرجون له المنبر ليخطب عليه في الخلاء أو في المكان الواسع الذي كانوا يصلون فيه، وإذا به يبدأ بالخطبة قبل صلاة العيد. فقام أحد المسلمين وقال له: يا مروان، خالفت السنة، أخرجت المنبر يوم العيد ولم يكن يخرج، وبدأت بالخطبة قبل صلاة العيد. فقال أبو سعيد الخدري: من هذا؟ من هذا الذي يتحدث؟ قالوا له: فلان ابن فلان. فقال أبو سعيد الخدري: أما هذا فقد أدى ما عليه أو قضى ما عليه، فعل الواجب الذي ينبغي أن يفعل. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هكذا كان سيدنا أبو سعيد الخدري يعني يحب من المسلمين أن ينطقوا بكلمة الحق، وهكذا كان يفعل رضي الله عنه وأرضاه. قالوا: في أيام وقعة الحرة في المدينة، قالوا كانت أيام يزيد بن معاوية، وبعث بجيشه ليخضع أهل المدينة، وكثر القتل وكثرت استباحة المدينة في هذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويعني جاء جنوده فقتلوا عددا كبيرا من أهل المدينة. قالوا: فاختبأ أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في مكان، فدخل عليه أحد جنود الشام وقال له: اخرج. قال له: لا أخرج. قال: إذا أدخل عليك؟ قال: إذا دخلت علي قتلتك. فدخل هذا الجندي وهذا الشامي على أبي سعيد الخدري، فلما رآه أمامه إذا بأبي سعيد الخدري رضي الله عنه يضرب بسيفه في الأرض ويلقي سيفه ويقول له: بؤ بإثمي وإثمك، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فإذا بالجندي يقول له من أنت؟ قال له أنا أبو سعيد الخدري. قال له صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له نعم. قال له فاستغفر لي. فقال له أبو سعيد الخدري رضي الله عنه غفر الله لك. فخرج وتركه ولم يقتله. وهنا العلماء يقولون إن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه كان حريصا ألا يسفك دماء المسلمين، وحريصا ألا يشارك في فتنة، وألا يسفك بسيفه دم امرئ مسلم. واستجاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن، فإذا دخل على أحدكم بيته يعني ليلقي سيفه وليكن كخير ابني آدم، وليكن كخير ابني آدم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني ابن آدم عندما يعني قال أحدهما للآخر لأقتلنك، قال له الآخر لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فكان هذا خير ابني آدم لأنه كف عن القتال ولم يسفك دما، والآخر كان شرهما، ولا يقتل إنسان بعده إلا كان على ابن آدم الأول كفل من هذه الدماء لأنه كان أول من سن القتل. وهذا يعلمنا أن يكون الإنسان يده نظيفة من دماء المسلمين، ولسانه نظيف من دماء المسلمين، وقلبه نظيف من الرضا عن قتل أو سفك دماء المسلمين. هكذا نتعلم من سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. هذا في زمن الفتن التي يختلط فيها الحق بالباطل ولا يعرف فيها وجه الحق، الإنسان يبتعد عنها ولا يسفك دماء المسلمين. أما من جاء يعتدي على المسلم فهو يعني بظلم بين ويريد أخذ ماله ويريد استباحة عرضه ويريد أن يعتدي عليه، فلو قاتله المسلم عندئذ فلا حرج عليه. وهنا يحضرنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال لا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال أنت في الجنة. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إن قتلك هذا المعتدي فأنت شهيد، وإن قتلته فهو في النار، لأنه عدو ظاهر العدوان وظاهر الظلم. هكذا كان سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه حريصا على ألا يشارك في فتنة ولا في دماء المسلمين، حريصا على تبليغ دعوة الله عز وجل، وحريصا على تبليغ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حريصا على الرقية بالقرآن وفهم هذا المعنى عن القرآن وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عفيف النفس فعوضه الله عز وجل المال الكثير، وبعد حياة حافلة بالتبليغ عن الله وعن رسوله والإفتاء في دين الله عز وجل لقي الله سبحانه وتعالى، ودفن بالبقيع مدفن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فرضي الله عن سيدنا أبي سعيد الخدري، ورضي الله عن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي عنا معهم وحشرنا في زمرتهم تحت لواء حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مواقفهم وسيرتهم منار ونهج